لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
اكتشفنا أنه في أشياء كتير إذا هي بتوصل لمنطقة معينة بمنطقة الشم أو نسميها الأولفاكتوري بولب، هي بتنقل المواد من النيزل كافيتي للدماغ. فإحنا بهاي الطريقة وباي باس البلد برين بارير، و وبنحاول إنه كمان ننقل مواد مش بس كيميائية لكن مواد بيولوجية، you know mRNA، بروتينات اللي هي ممكن تكون علاجية مثلاً عم نشتغل.
يعني ممكن اللقاح يصير بالشم؟ أهلاً، هذا فنجان من إذاعة ثمانية، وأنا عبد الرحمن أبو مالح. ضيفتي في هذه الحلقة دكتورة خلود الجمل، رئيسة قسم النانو ميديسن و إيصال الدواء في كلية كينغز في لندن. لديها أكثر من 150 بحث شاركت في 4 براءات اختراع في آلية وصول الدواء إلى الخلايا، مهتمة جدا بأمراض الدماغ والسرطان. في هذه الحلقة الحديث عن المرض، متى الإنسان يمرض، تاريخ الأمراض الموجودة عندنا، كيف يتفاعل العلاج مع المرض، كيف التقنية اليوم المتخصصة في العلاج، وين وصلنا إليه، هل ممكن نقضي على السرطان، الزهايمر، الأمراض المزمنة التي تعاني منها البشرية. فهذه الحلقة رائعة، مهمة لكل من هو مهتم بهذا المجال أو من يعلم أن هناك أحد مهتم فيه أو يعاني منه. قبل أن نبدأ هذه الحلقة، المشاركة الحلقات، تقييمها على آيتونز، هذه من الأشياء اللي ساعدنا حقيقة في ثمانية. كذلك لا تنسوا اقتراح ضيوف أو مواضيع على بريد البرنامج finjan@8.com. أما الآن لنبدأ. يا أهلا وسهلا دكتورة.
أهلا فيك. أهلا.
إذا ودي أعرف حاجة صدق، يعني قبل نبدأها، يعني اليوم انت صار لك من يوم بدأت من دخلتي الصيدلة إلى اليوم كم صار لك سنة؟
24 سنة.
24 سنة.
لا عفوا، 29.
29 ما شاء الله.
يعني أنا حسبت من فترة الدراسة كمان.
تمام. فاليوم انت تشتغلي في الصيدلة في الأبحاث اللي لها علاقة بالشفاء والأمراض والوصول إليها. فودي أعرف بس إجمالا كيف وش تعلمتي من المرض عن الحياة؟ يعني في مثلا نيتشه يقول أن المرض يعطي الحياة معنى، الرافعي كذلك يعني بشكل أو بآخر. ودي أعرف رأيك عن المرض وكيف تعلمتي، يعني شفتي الحياة من جانب آخر.
هلا المرض بيخلينا يعني to value أو
نقدر
الحياة أكثر. ليه؟ لأنه إحنا دائما we take things for granted، يعني دائما إحنا بناخد كل إشي كأنه هذا طبيعي. أنا بكرة راح أكون صحية، وبكرة راح أكون بصحتي، وبكرة زي اليوم. المرض يعني صار معي يعني ناس من أصدقائي، يعني كيف إنه بغير حياتك، بغير حياتك في مراحل. أنت أول شيء بتعرف إنه عندك مرض معين، يكون في عندك صدمة، تاخدك وقت إنه تعترف إنه هذا الإشي ريل صحيح، مش لحد تاني، هذا إلك أنت. بصير في أمل عالي، نسبة أمل عالية عند المريض إنه لا أنا رح أنتصر على هذا المرض، وبيكون في عنده قوة إنه يجرب كل إشي ممكن عشان ينتصر على هذا المرض. بعدين بصير في مرحلة إنه تقبل، أو أوكي أنا عندي هذا المرض، كيف بدي أتعايش معه. والناس اللي بنتصروا اللي هم الناس اللي بتقبلوا انه هذا مرض صعب. احنا طبعا بنحكي على امراض يعني العقيمة، الامراض السرطان، امراض اللي هي العلاج إلها لهلا مش متوفر. بتقبلوا انه انا عندي هذا مرض، كيف بدي اتعايش معه، وكيف بدي هاي تصير حياتي الجديدة. في ناس يعني بتعاونوا حتى مع الباحثين إنه هل في دراسات إكلينيكية إحنا ممكن نساعدكم فيها، ممكن يكونوا على اجتماعات معينة تساعد كيف إنه إحنا نطور علاجات جديدة، لأنه جزء كبير من تطور العلاج يكون المريض جزء معك في إنه يعطيك فيدباك، يعطيك هذا الإشي ممكن أنا كمريض أستخدمه أو لا، بيعطيك دافع إنه أنت بدك تعالج هذا المرض، لأنه بيعطوك دفعة عالية إنه إحنا موجودين وإحنا يعني أملنا فيك إنه أنت تساعدنا بهذا الإشي. يعني لو أنا بدي أحكي إشي، يمكن في أشياء كتير تعلمتها بحياتي من ناس صار عندهم أمراض. يعني أنا مرات إذا بصير عندي I feel low أو يعني بروح عند حدا من أصدقائي عنده مرض وبشوف كيف they deal with it، بتعاملوا معه، هذا الإشي بقول I should be grateful لأنه أنا عندي هاي الأشياء. فالمرض بخلينا نقدر الحياة أكتر، نحاول نفكر إحنا شو معنى الحياة وشو الأشياء اللي إحنا لازم نعملها، مش بس عشان بس إحنا نترك مثلا أثر كويس، نحسن المجتمع اللي إحنا فيه، نحسن الإكسبيرينس يعني خلينا خبرات الناس اللي عايشين فيها.
كم نسبة الأمراض اللي الإنسان له علاقة فيها مباشرة مقابل الأمراض اللي هي يعني تحصل وفقا للظروف البيئية أو الجينية؟
هلأ أنت صعب تحكي على نسبة، بس يعني خلينا نحكي في أمراض كتير، يعني الوراثة تلعب دور في يعني معظم الأمراض، لكن بيبني عليها اللايف ستايل. يعني أنت بتحكي مثلا في أمراض القلب، معروف إنه ساوث آسيا عندهم نسبة عالية أو قابلية إنه يصير عندهم سكر وضغط وأمراض القلب بشكل عام. هلأ أنت بتبني عليها إنه اللايف ستايل تبعك، مثلا الرياضة، الأكل، السكري مثلا مش متوفر كتير إحنا يعني بدولنا العربية، معروف إنه إحنا وراثيا. هلأ وراثيا لا يعني إنه إحنا ما بنقدر نعالجه، احنا بنقدر نعالجه باللايف ستايل تبعنا. في امراض طبعا صعب انت يعني الباركنسون، الالزهايمر، في امراض لسه مش معروف اسبابها، طبعا الها مرات في جزء وراثي بنحكي عنها كمان شوي، لكن في امراض نسبه كبيره منها نقدر مع انها وراثيه نغير الفيت تبعها بطريقة حياتنا. وفي أمراض للأسف يعني هاي إحنا ما بنقدر نتحكم فيها، يعني أمراض الدماغ في نسبة عالية كتير منها لهلا أسبابها غير معروفة، وبالتالي السيطرة عليها هي تعتبر ضعيفة جدا. كمان نفس الشيء الكانسر، يعني الكانسر له أسباب بيئية، خلينا نحكي اللانج كانسر، سرطان الرئة، التدخين يعني عضو رئيسي ومعروف إنه بزيد عدد يعني من المسببات الرئيسية لسرطان الرئة. بس في سرطانات تانية مثلا البريست كانسر، يعني خلينا نقول غير الرئة هي غير معروفة وصعب إنه إحنا نسيطر عليها.
بالعادة كيف تشوفي لو نبغى نصنف الناس اللي تتعامل مع الأمراض اللي تجيها، وش الأصناف؟ في ناس تستسلم للمرض، في ناس تقاوم المرض، وش الأصناف الموجودة للناس وتفاعلها مع الأمراض؟
هلأ برجع لوعي الناس. يعني مثلا أنا بقدر أحكي لك وعي الناس في الدول المتطورة غير وعي الناس في بلادنا. مثلا في البلاد المتطورة واحد بعرف إنه عنده سكري، بعرف إنه هو السكري، مع إنه هو السكري من الأمراض اللي أنت ما بتحس فيها على طول، يعني أثرها رح يبين معك بعد سنين، بأثر على العينين، على الكلى، على الأعصاب. في الدول المتطورة بيعرفوا إنه أنت لازم تحافظ على مستوى السكر في الدم ثابت. ليه؟ لأنه أنت بعد 20-30 سنة لو ما عملت هيك هاي الأعضاء التانية عندك رح تفشل. كمان بيأثر إذا هذا المرض أثاره واضحة، يعني في أمراض ببين معك على طول، بعك بين أنت على طول بتحس في الألم فبتذكر إنه عندك هذا المرض. في أمراض تانية بتكون هي سايلنت، يعني انت ما بتحس، يعني هي موجوده بس صعب تتذكر كل يوم انه انت عندك هذا المرض.
مثل ايش؟
يعني خلينا نحكي واحد ضغطه عالي، أخذت حبة ضغط، طلع ضغطي نزل ضغطي، هي الفكرة مش بس أنت طلع ونزل ضغطك، سكري نفس الإشي، يعني طلع نزل، مدام ما صار عنده كوما سكر عالي أو واطي، يعني أوكي أنا زدت أكل الحلو ما رح تفرق معي، بس هي لا، على الأمد البعيد بتفرق، لأنه أنت عم بترسب مواد بجسمك ممكن تخلي الكلى، العينين، الأعصاب تفشل. نيجي لأمراض مثلا، يعني دائما أنا بحكي الأمراض اللي هي المخيفة، السرطانات، أمراض الدماغ، أمراض اللي هي الشلل العصبي، اللي هي بتأثر على اللايف ستايل تبعك، أنت بتصير يعني بدك تتفاعل معها لأنه هي حتأثر على إنجازاتك اليومية. هاي هي اللي خلينا نقول الناس بتتفاعل معها أكتر، لأنه يعني هي غيرت حياتهم بين يوم وليلة. يعني المرض هو كلمة كبيرة، في أنواع أمراض، في أمراض مزمنة اللي هي يعني أثرها ببين على الأمد البعيد، يمكن الناس تفاعلها معها بيكون خلينا نقول أقل جدية من الأمراض اللي هي أثرت على اللايف ستايل تبعهم ومنعتهم يمارسوا حياتهم الطبيعية بشكل يومي، والتعليم والثقافة، يعني شو هذا المرض، كيف أنا ممكن مع أنه عندي هذا المرض أنتصر عليه، أو أخلي بعد ما أحس بالمضاعفات وبعد 10 سنين يصير عندي تصلب شرايين مثلا يتأخر لـ30 سنة.
طيب أنت حطيتي الوعي، أعطيتي هذه أنه يعتبر شيء مهم بالنسبة للإنسان وتفاعله مع المرض، وأنه في الغرب أكثر منه في الدول العربية، بس إذا أخذنا مثلا سالفة أو موضوع الإيمان أعتقد أنه يختلف. فأهمية الإيمان لما يؤمن الإنسان مثلا بقضاء الله وقدره وأنه عليه أنه يصبر، هل هذه تفرق مع المرض وتعامله معه، خصوصا الأمراض المزمنة أو الخطيرة مثل السرطان وغيره؟
هلأ يمكن الفرق بين مجتمعنا والعالم الغربي أنه يعني هم عندهم كمان تفاعل مع المرض، يعني ما بيحطوا ممكن بإطار الإيمان، يعني في منهم مؤمنين ولو أنه ديانات مختلفة، وفي منهم بيعتبروا يعني هو جزء من الأدابتيشن، وأنه يعني يعني التفاعل بصورة إيجابية. لكن خلينا نحكي يمكن الأقل انتشارا عندنا اللي هو واحد يعرف أنه عنده مرض وصعب علاجه يقوم بعملية الانتحار، شوي في العالم الغربي هاي مقبولة أكتر، أنه مع أنه في بعض الدول بتمنعه، بس مثلا سويسرا هي الموت الرحيم معروف عندهم، والناس ممكن تروح يعني تنهي حياتها لأنه هي ما بدها تعيش حياة يعني صعبة.
هذا يتم في المستشفى.
هلا في عندهم جهات معينه في سويسرا، وهو قانوني يعني يسموه الموت الرحيم، بس مش يعني في دول معينه، يعني صح. أسفارز أينو سويسرا هي الوحيده. في دولنا لا طبعا هذا الإشي الايمان بيمنعه، يعني معظم الناس قليل جدا او شبه منعدم سمعت في حالات مثل هيك. هلا يعني ممكن احنا الايمان هو طبعا بيساعدنا انه نعيش معه، بس مش لازم يخلينا نتجاهل او نقول كل شيء قضاء الله وقدره وننسى انه احنا ممكن we can take care of ourselves.
لا بس يعني هل يفرق مع المرض نفسه؟ الواحد الواحد المستسلم والواحد اللي عنده امل؟
طبعا بيفرق النفسيه، يعني انت جزء كبير من تفاعلك مع المرض وانتصارك هو الناحيه النفسيه. ليه؟ لانه الناحيه النفسيه بتاثر على مناعه جسمنا. يعني هي لها سبب فيسيولوجي، انه انا ما تكون وضعي قوي، هلا اي واحد بيصير ضعيف الاميون سيستم، جسم المناعه عنده بضعف، المناعه اكتشفوا انها لها دور في امراض كتير في جسمنا. فالإيمان خلينا نحكي هو بيساعد إنه إحنا نكون نفسيا أقوياء، وبالتالي جسمنا المناعي بيكون سليم، أو خلينا نحكي أسلم من شخص يعني المورال تبعته واطي كتير، وقدرتنا على مقاومة المرض بتكون أحسن حسب نوع المرض طبعا.
فيعني يفرق لو اثنين يأخذون نفس الأدوية في نفس المستشفى مثلا مع نفس الطبيب عنده نفس المرض، واحد نفسيته أفضل من الآخر، بيفرق تفاعل الدواء مع المرض؟ من الشخص هذا الشخص هذا ولا ما يفرق؟
بفرق. أحكي لك ليش. لأنه لما بيعملوا دراسات عدوى جديدة دائما بيكون في عندهم جروب مجموعة بسموها بلاسيبو. بلاسيبو يعني هذا الشخص ما أعطوا الدواء أعطوا حبة. ليه؟ لأنه نفسيا هلا في معظم القطاعات الدوائية السايكولوجي أو علم النفس جزء مهم من دراسة المرض أو تطبيق نظام أدوية جديد، لأنه نفسيا هو الإنسان فكر أنا أخذت الدواء معناته أنا أحسن، فعشان يلغوا هذا الإفكت بيحطوا البلاسيبو جروب. فطبعا بفرق. يعني أعطيك مثلا مثال تاني، الكانسر. يعني لسه عم نحكي بهذا الإشي مبارح مع طبيبة، إنه بريست كانسر
سرطان
الثدي في عندك أنواع منه، يعني خلينا نحكي 3 أنواع لـ4 أنواع حسب نوع المستقبلات في استجابته للهرمونات أنسون. هلأ في مثلا كنا عم نحكي إنه في مجموعة من الناس، هدول مجموعة الناس المفروض إنه يعني هي كلينيشن مفروض إنهم يعني أوريدي عندهم برين ميتس، يعني انتشر للدماغ، وتوقعوا إنه هدول الناس ماتوا من زمان لكن هم إلى الآن عايشين، فبسموهم هدول فاست ريسبوندر، أو يعني استجابوا للعلاج بصورة أحسن من ناس تانيين، مع أنهم خلينا نحكي من ناحية بروفايل هي مهمة. فبدهم يعملوا دراسة يشوفوا كيف الأجسام المناعية الخلايا المناعية مختلفة بين كل، شو في اختلافات بين هدول الناس، وهم بيركزوا على جسم المناعي. فأنت الجسم المناعي في أشياء كتير منه إلها علاقة بالأكل تبعنا، تعرضاتنا للأشياء الانفايرمنتال، النفسية بتلعب دور. الرياضة، هلأ الرياضة مثلا مهمة، لأنه إحنا وإحنا بنلعب رياضة جسمنا ما بفرز أشياء بنسميها الاندورفينز، اللي هي بتساعد إنه جسمنا to function بطريقة سليمة. عم نحكي مثلا على ناس بيكونوا تحت ضغط نفسي، هدول الناس اللي تحت الضغط النفسي في عندهم الغدة اللي بجسمهم تفرز هرمون الكورتيزول. هذا الكورتيزول هو هرمون بيساعدنا انه احنا يعني يفرز واحنا في حالة ستريس، فبيخلي جسمنا مستعد للتهيئ في حالة الستريس لفترة بسيطة. يعني أنا عندي امتحان، عندي هلأ بدي أجل اللقاء تبعك ومستعجلة متأخر عليك، فبصير في عندك أدرينالين رش بتساعدني إنه أتغلب على هاي الفترة اللي هي أنا بدي أوصل لهدف معين عندي. لكن الحالات الستريس الدائم لو هذا الكورتيزول ضل في جسمنا فترة طويلة بيكون أثره سلبي جداً. فالحالة النفسية سواء كانت إيجابية أم سلبية طبعا وبيأثر على جسمنا المناعي and so on. واحد مثلا إذا كان تحت توتر نفسي ممكن يصير عنده الفلو أسرع، ليه؟ لأنه قوته على محاربة المرض سواء كان هذا فيروس سواء كان هذا خلايا سرطانية بدها تعمل سرطان وإنت تقضي عليه بأثر.
طيب إذا بنرجع لموضوع الأمراض، هل تغيرت الأمراض يعني من زمان إلى الآن؟ هل عندنا فهم لطبيعة الأمراض؟ هل استجدت أمراض جديدة ولا هو مجرد إحنا نكتشف أمراض كانت تقتل الناس من السابق؟
شوف، هلا هي الأمراض موجودة من زمان لكن طريقة تشخيصنا لهاي الأمراض تحسنت. يعني أمراض الدماغ، يعني هلأ مثلا هي واحد عنده ديمنشيا، أوكي، يمكن زمان كانوا يحكوا هذا عنده خرف. طب الخرف في عنده أنواع، في ديمنشيا، في فرونتال ديمنشيا، في ألزهايمر، في أنواع كتير، وكل مرض هو كيف بشخصه. هلأ المرض إله بنسميه فينوتايب، يعني بيظهر بأعراض معينة. طرق تشخيصنا للمرض شو هذا السب تايب أو نوعه الجزئي من المرض الكبير. مثلا عم نحكي على أمراض الدماغ بسموها نيورو ديجنريشن، يعني الخلايا الدماغية عم بتموت. طب أي خلايا دماغية؟ أي جزء من الدماغ؟ لو أنا أخذت هاي الخلايا الدماغية وشفت إيش أسباب موتها، مثلا هل في بروتين معين موجود، برايون مثلا أو TDP43 أو حسب نوع التغييرات اللي بهاي الأنسجة بتعطيك نوع معين أو خلينا نحكي سب تايب من هذا المرض. فإحنا أولا طريقة اكتشافنا وفهمنا للمرض زاد، فصلنا نقدر نميز الأمراض ونعملها classifications أحسن من زمان. هلأ في أمراض يمكن زادت، يعني واحد مثلا عنده كانسر يمكن زمان هذا يعرفوا أنه هذا عنده سرطان بس ما يعرفوا إيش نوع السرطان، ما يعرفوا هذا مات يمكن لأنه عنده already انتشر المرض. واحد طول لأنه الخلايا السرطانية عم تنقسم بسرعة أبطأ لأنه في عندك أنواع حسب سرعة انقسام الخلية السرطانية بسموه grade 1, 2, 3 حسب قديش الخلية السرطانية بتنقسم بسرعة معينة. كمان هي قدرتها على الانتشار من محل إلى آخر. فلما بيعملوا classification لك لنوع من أنواع السرطان بيحكوا لك هذا grade 1 مثلا سرعة انقسامه بطيئة، هذا stage 1 هو ضل في محله الأصلي ما انتشر للغدد الليمفاوي المجاورة، stage 2 هو الخلية انتقلت من محل إلى الثاني، stage 3 راحت بعد الغدد الليمفاوي إلى عضو آخر and so on. فهي الأمراض إحنا فهمنا زاد للأمراض وبالتالي كمان قدرتنا على علاجها زادت. هلأ أنت عم تحكي إنها زمان كانوا يموتوا أصغر من هلأ،
صحيح.
ليه؟ لأنه ما كان في علاجات كتيرة، هلأ عم بيعالجوا الأمراض وبالتالي اللايف سبان زاد. هلأ هون في الغرب 80 بتلاقيه و 85 و 90 وهو عايش، في بلادنا يمكن أقل شوي
يعني، بس حتى إذا عندنا أقل كانت قبلها أقل يعني
طبعا
القرن الماضي كانت يمكن
بالخمسينات وبالستينات
الآن صف السبعينات يعني،
صحيح.
بس إذا بأخذ السرطان مثلا، فهل السرطان مرض جديد لأنه تغيرت طبيعة الحياة، التلوث البيئي، الأكل اللي إحنا نأكله، الشرب اللي نشربه، هذه الأشياء ما كانت موجودة عند أسلافنا؟
لا غير صحيح، غير صحيح. هلأ إذا أنت قدرت يصح لك زيارة في في مستشفى جايز في ميوزيوم بسموه يعني هو ميوزيوم طبي وحاطين فيه أعضاء ويعني بتشوف يعني بتشوف يعني مثلا ماخدين أعضاء من الجسم وحاطينها بفورمالين يعني مثبتينها، بتشوف إنه يعني التيومرز قدامك، وهي أنت عم تحكي على أشياء يعني 100 و200 سنة من زمان، فهاي الأشياء موجودة. هلأ هي السرطان إحنا عم نحكي سرطان هو بيجي نتيجة طفرة، تمام؟ mutations طفرة.
هلأ
يمكن
ولا
نسبة الطفرات هاي طفرة جينية، طفرة جينية سببها جيني أو بيئي، تمام؟ يمكن زمان كان نسبتها هي أكيد بدها تكون يعني لما أول من وجد الإنسان يعني ما كان في أشياء خلينا نحكي ما أنت يعني طبيعي إحنا كنا انخلقنا من يعني آدم وحواء، تمام؟ فأنت عم تحكي على generations فهاي الميوتيشنز هي بدها تكون تطورت مع الزمن، فأكيد الأمراض تطورت مع الزمن. بس أنت إذا بدك ترجعني لخلينا نقول 100 200 300 سنة أكيد كانت موجودة. إذا عم نحكي عن ألوفات السنين يمكن كانت بصورة مختلفة لأنه إحنا ميوتيشنز يمكن إحنا بعد مئات السنين يكون في عندهم أمراض مختلفة.
طب هل
هاي ميوتيشنز لما أنت تحكي عن ميوتيشن مع ميوتيشن تخلق ميوتيشنز جديدة.
طب هل الحيوانات مثلا عندها سرطان؟
نعم، يس موجودة يعني موجودة، بس هي الحيوانات ديش بتعيش الحيوانات أشهر
فأقل
مثلا الكلاب يعني هديك اليوم سمعت واحدة بتقول أخذت الكلب تبعها طلع عنده تيومر يعني موتوه عشان ما يتعذب، فطبعا موجودة كل ما طول العمر الافتراضي للحيوان، سواء كان هذا كلب أو بسة أو يعني هي هم ما بيعيشوا فترات طويلة، لكن الكلاب مثلا بتعيش فترات منيحة. يس.
هل في أمراض اختفت؟
ما يعني
مثلاً
ما بقدر أجاوبك على هذا يعني.
والسؤال خطأ يعني.
ما هو إذا اختفى يعني إحنا ما بنعرف عنه صح؟
لا يعني مثلاً كان موجود في القرن الماضي. الآن مع البشر ما صارت تستعاني من هذا المرض، مو موجود.
يعني قلت يعني عم تحكي مثلاً أنت يعني خلينا نحكي على تيبي تيوبركولوسيس يعني هلأ كتير يعني قليل يعني في كان التيبي اللي هو بيكون مرض بيصير في الرئة سببه يعني بكتيري اختفى. هلأ الأمراض خلينا نحكي اللي هي يمكن أنا يعني بفترض هون اللي سببها بكتيري أو فيروسي أو هي حتختفي لما يختفي الفيروس، بس إذا عم نحكي على أمراض بتنتج بجسمنا لأسباب معينة يعني هاي هي مش infectious، مش بتنتقل من شخص لآخر، فبتخيل إنه يعني صعب إنه تلغيها. يعني أنت بتلغي الأمراض اللي هي سببها سببها انتقال فيروس من جسم إلى آخر، قضيت على الفيروس انتقل المرض، لكن الأمراض اللي سببها من جسمنا إحنا كيف بدك تلغيها؟ ما هو كل إنسان يعني هو ما بنقسم عشان يعمل إنسان تاني، هو وجيناته.
صحيح. طيب يوم تتكلم عن الفيروسات فودي بس أعرج على كورونا سالفة واحدة بسيطة. هل تتوقعي أنه الناس زاد وعيها واهتمامها بالعلم والمعرفة والطب وإيمانها فيه أكثر بعد كورونا ولا صار العكس؟
في عندك الجهتين، يعني في ناس اللي ما بيأمنوا بالفاكسينات مثلا الأنتي فاكس، لا هدول بالعكس روجوا الصورة اللي خلينا نحكي الخاطئة عن العلم وإنه إحنا بنغير جينات الإنسان. لكن خلينا نحكي الغالبية الناس اللي هم يعني بيأمنوا بالعلم. هلأ يعني شوف، هي الكورونا ورجتنا يعني هي الأشياء، حتى علاجات الكورونا هي يعني الفاكسينات هاي اللي عملوها والأمارني هي مش إشي جديد. يعني إحنا مثلا شغالين بهدول الجزيئات الليبيد نانو بارتيكلز من زمان، لكن هي ورجت إنه هاي الأشياء ممكن إحنا نستخدمها بصورة مفيدة لمرض معين.
بس إنها جديدة تعتبر، إذا أخذنا الأمارني
هو يستخدم للكانسر من زمان،
ما استخدم تجاريا بعد، كان هذا اول صحيح. مره يستخدمونه تجاريا
كأبروفت يعني
ايمرجنسي
يعني هم وافقوا عليه بصوره يعني استثنائيه عشان هذا المرض. هلا هو بورجيك انه الساينس هو باورفول، يعني هو موجود واحنا بنقدر نستخدمه، بس طبعا في جوانب. يعني انت عم تحكي على دواء جديد لازم تتاكد من امان الدواء، يمر في مراحل معينه عشان تتاكد انه هذا الدواء صح بيعالج بس ما بيعمل لي امراض تانية. فهي الكورونا بتهيألي زادت وعي الناس إنهم يمكن هم صاروا عشان في أشياء جديدة بدأت تفوت جسمهم، صاروا يقرأوا أكثر عن التقنيات الجديدة ويحاولوا يفهموا كيف هاي التقنيات بتشتغل. يعني زاد الوعي عند الناس أكيد بتقنيات هي ما كانت موجودة وهم كانوا حابين يتعرفوا عليها بصورة أكثر.
تمام. فالآن ودي أدخل العلاج. اليوم متى مفترض الإنسان، إذا نبغى نتكلم عن العلاج، متى مفترض الإنسان يأخذ علاج ومتى يقاوم؟ يجي في بالي العلاج بشكل يومي مثلا زي البنادول ولا غيرها اللي مسكنات صداع. في ناس يجي تقول لا والله أنا أبغى إذا أخذت دواء بشكل مستمر أول ما صدعت أخذ الدواء هذا يضرني على المدى البعيد. في ناس تقول المفترض أنك أنت تقاوم بعدين تأخذ الدواء فيصير هو الحل الأخير. فمتى يكون الحل الأول ومتى يكون الحل الأخير؟
very good point. هلا كمان هذا بيرجعني شوي عن فرق بين المجتمع الغربي والمجتمع العربي. يعني عندنا مثلا واحد شوي صار عنده حلق وجعه انتي بايوتيك على طول، هون يعني يمكن تقعد شهرين وانت بدك انتي بايوتيك والدكتور يحكي لك لا ما بدك انتي بايوتيك. يعني ليه؟ لانه المضادات الحيويه هي كثره استخدامها سيء لأنه أنت لما تستخدم مضاد حيوي أنت سواء عندك التهاب بكتيري، ممكن نحكي شوي كمان عن هاي لأنها نقطة مهمة. هلأ مش كل الأنواع الالتهابات التنفسية هي بكتيرية، هي بتكون غالبيتها فيروس. ولو سببها فيروسي الأنتيبيوتيك ما بيساعدك أو المضاد الحيوي. بالعكس شو اللي بيصير؟ بيصير إحنا البكتيريا بجسمنا بتتعود على هذا المضاد الحيوي وبيصير عندها مقاومة، يعني هي البكتيريا ذكية كتير بتصير تعمل تغير الدي ان اي تبعها بحيث إنه المرة الجاية هذا الأنتيبيوتيك ما يعالجها. وبالتالي أنت الأنتيبيوتيكس الموجودة خليتها غير فعالة، غير فعالة، فبيجي الجينيريشن الجديد عنده بكتيريا نوع معين، انت عم تعطيه البنسلينات السيفالوسبورينات كلها، هاي بطلت تشتغل معه لانه الاجيال اللي قبلهم استخدموها بصورة غير صحيحة وبالتالي بطلت تفيدهم. فمهم جدا انه مش اي حدا صار معه التهاب فئة، يعني في مثلا في بنحكي دائما هل انت عندك حتى الفيروس سببه دائما في حراره عاليه بيكون، بنتاكد هل انت عندك افرازات، هاي الافرازات لونها اصفر اخضر، اذا تغير اللون معناته في بكتيريا، اذا هي اللون لسه ابيض او كلرلس شفاف يعني انت ما عندك التهاب بكتيري. فلازم شوي، ويعني هاي انه بدي اروح الصيدلية واعطيني بنسلين يعني حرام، يعني في ميسيوز لهاي الادوية.
الحين صار ممنوع بس يعني هو لا يزال على الاطباء
بالصيدليات ما موجودة، يعني لو انت بدك انتيبيوتيك
لازم وصفة طبية.
اوكي اذا الاطباء يعني نحكي كمان على دول مختلفة وقوانين مختلفة، لكن الدكاترة كمان لازم ينتبهوا لهاي النقطة. نرجع للأكبر، للموضوع الأكبر، يعني أنت إمتى بتأخذ دواء؟ لما يعني إحنا ويساي لما يأثر على حياتك اليومية.
أوكي.
يعني أنا عندي صداع وأدري شوي أتحمله. هلأ أنت الصداع إحنا عم نحكي الباراسيتامول هو دواء آمن وما بضر، يعني إلا إذا واحد عنده أمراض في الكبد. يعني الباراسيتامول هو من الأدوية اللي بنحكي إنه عنه very safe.
اللي هذه الشيء مسكنات؟
دواء الصداع.
إيه.
هذا يعني إن عندك أنت صداع يعني ما في داعي إنه أنت يعني تسافر أو تعذب حالك، خذ الباراسيتامول. نيجي نحكي على طب أنا بزبط معي البنادول أو الباراسيتامول، مش مضطر أخذ بروفين أو نابروكسين أو دواء أقوى. ليه؟ لأنه هلأ أنت أدوية المسكنات في أنواع منها. في الباراسيتامول اللي هو بس بخفض الحرارة وبخفض الألم، بس هو ما بيأثر على الالتهابات. أنا عندي ألم شوي أقوى، عندي ألم في رقبتي في ظهري الأنكل تبع المفصل بوجعني، باراسيتامول ما بينفع. ليه؟ لأنه أنت بدك كمان دواء مضاد التهاب. فعم نحكي على أدوية تانية، عم نحكي على البروفين، عم نحكي على الفولترين، عم نحكي على النابروكسين. هلأ هاي أدوية أقوى شوي، لكن تأثر على المعدة، تأثر على الكلى. واحد عنده أمراض قلب ما بصير ياخدها بصورة مزمنة، فاللي بده ياخدها بده ياخدها لفترة بسيطة لسبب معين، يتأكد إنه هو ما عنده أمراض قلب، مثلا أخدها لفترة عنده يعني معدة شوي تعبانة بده ياخد معه أدوية ضد الحموضة. فيعني خلينا نقول يعني هي بتصير أقوى شوي، بتاخدها إذا في داعي وبدك باستشارة الطبيب. مش أخدتها أنت مرة وأسبوع أنا بضلني أخدها طول عمري، هل أنا في حاجة لأني أضلني أخذ هذا الدواء أم لا؟ نيجي على مثلا أشياء تانية، الأمراض المزمنة لازم يأخذ الدواء، مش لازم يترك الدواء. يعني أنت واحد عنده ضغط، عنده سكري، عنده قلب، عنده باركنسون، هاي الأدوية مش لازم توقف. ليه؟ لأنه أنت مش عم تحكي على مرض أكيوت أو عارض، عم تحكي على مرض مزمن العلاج فيه مهم جدا، بس مش لازم، خلينا نحكي بنسميها أوفر ميديكيت، يعني لازم تاخد العلاج الصح اللي هو بيكون بعد التشخيص الصح. وإحنا للأسف مرات بيكون عندنا تشخيص مش صح، فبروح الطبيب يعطيك أدوية تغطي كل البوسيبيتي عشان تقول عنه هذا الدكتور شاطر. أنا راح عند الألم بس هو أعطاك أدوية يمكن أنت مش بحاجة إلها، فالتشخيص الصحيح مهم جدا.
بس كيف أعرف أن هذا التشخيص صحيح؟ أني أروح عند أكثر من دكتور ولا؟
يعني هذا لا، يعني كمان تروح أنت أكثر من دكتور، يعني بالنهاية رح المفروض أنه الواحد تستيك لون يعني لطبيب واحد، بس يعني هاي بترجع بالنهاية مانع علمية.
طيب الآن لما نقول أنه الناس ما تأخذ بالنسبة للصداع، أحس أن اللي الدافع عندهم اللي من فريق لا تأخذ دواء أنك لما تخلي جسمك يقاوم الصداع ولا يقاوم أي الأشياء هذه أنك تزيد مناعة الجسم، أنك تعود الجسم على أنه يقدر يعالج نفسه بنفسه، وأنك لما تعود نفسك على الأدوية أنه خلاص أي شيء بيصير أنه مناعتك تضعف، أنك تصير أنت رهينة الأدوية. هل هذه الافتراض صحيح؟
مش كل الأدوية بيعتمد عليها الجسم. تمام؟ هلأ أنت عم تحكي مثلا، خلينا نحكي على التهاب. التهاب يعني أنا مفصلي بوجعني. أوكي؟ طيب أنا مفصلي بوجعني، بدي أخذ مسكن ألم، أو هو مش بس مسكن ألم، هو بقلل الالتهاب. ليه؟ لأنه أنا إذا ما قللت الالتهاب شو بده يصير؟ بده يصير عندي الخلايا المناعية زادت. خلايا المناعية عم تفرز على عم تفرز أشياء بنسميها سايتوكاينز، بتزيد لي الالتهاب في المنطقة، ممكن تبلش تموت بعض الغضاريف مثلا يعني. فأنت مش من مصلحتك تخلي الالتهاب موجود، بدك تعالجه. مش معناته أنه هذا الدواء أنا تعودت عليه، بس في أدوية لا الجسم بتعود عليها وبنسميها ممكن تعمل أدكشن، إدمان. يعني أنا مش لازم حتى أتركها مرة واحدة. فإحنا بنعرف إيش الأدوية اللي ممكن يصير عليها إدمان، أو بعض في أدوية اللي في أدوية بقولك ما تتركها مرة واحدة، تتركها شوي شوي.
مثل
يعني مثلا واحد أخذ دواء قلب نوع معين بسميهم البيتا بلوكرز، بدك توقفه، بقولك ما توقفه مرة واحدة، لازم توقفه شوي شوي. ليه؟ لأنه القلب بيكون يتعود على هاي المستقبلات إنه يمنعها، ولما أنت توقفه بصير في زي شوك عليه. فيعني معروف الأدوية اللي هي لازم تنترك شوي شوي. مضادات الحيوية لازم تأخذها بموعد مناسب وتخلص الكورس العلاج، لأنه لو ما عملت هيك بصير كمان في ريزيستنس أعلى وبيصير في ريلابس.
ودي أعرف ليش، لأن دائما هذه النقطة يقولون إنك إذا بدأت تأخذ مضادات حيوية إنك لازم تخلصها حتى لو شفيت.
أوكي، هلأ أنت بدك تقضي على البكتيريا بصورة تامة. أنت مثلا هي البكتيريا بتكون في حالة نمو، أنت بتعطيها المضاد الحيوي، بدها محسوب هو أنه بده ينعطالها مثلا 7 أيام أو 5 أيام عشان تقضي على هاي البكتيريا كاملة. لو أنت ما موتها وخليتها بنص الفترة أنت يعني وقفت الدواء، هاي البكتيريا صارت متعودة على المضاد الحيوي هذا، وبتصير بتقدر تغير بجيناتها بحيث انها يعني تؤدي للريزيستنس او مقاومه البكتيريا. فانت بدك بالعكس تنهيها تماما من الجسم بحيث انه تمنع الريزيستنس اللي احنا حكينا عليه.
طب أنا ودي أعرف نقطة صدق، يعني هسألي دائما أفكر فيها وما أعرفها الحين، وش اللي يحصل لما أنا أخذ الحبة، لنفرض أنها حبة صداع ولا التهاب، يعني كيف الحبوب تعرف أنه عندي مشكلة هنا في مثلا في مفصلي ولا في كوعي؟ يعني وش اللي يحصل؟ يعني هي في الأخير تروح المعدة بس.
حلو. طب أنا أخذتها بمعدتي كيف راحت على
إيه؟ يعني كيف تعرف إنه هنا المشكلة وتروح وتوصل وتحل المشاكل؟
هلأ هو هذا الدواء بيكون، يعني هذا سؤال كويس. هلأ ليش بعض الأدوية، هلأ إحنا بنعمل أدوية كل يوم، يعني بنعمل أدوية جديدة، ليش بعض الأدوية هي هاي اللي نجحت تصير دواء مرخص؟ لأنه هلأ أنا بخترع دواء جديد، شو بعمل؟ مثلا أنا بفترض أنه هذا الدواء بده يعمل بلوك لريسبتر معين لمستقبل معين، وبالتالي هو رح يقلل الالتهاب، أو يعني هيك هاي بنسميها الميكانيزم في أكشن أو طريقة عمله. هذا لا يكفي إنه هذا الدواء يترخص. ليه؟ بنعمل استاديز، بنروح بنعطي هذا الدواء، بنبدأ بحيوانات طبعا، بنتأكد إنه بعد ما أنا أعطي الدواء هذا الدواء رح يتوزع بجسمنا بصورة إنه تركيزه بالمثلا خلينا نحكي بالمفاصل يكون عالي، وبالتالي بعرف إنه نسبة كبيرة من الدواء رح يصلها امتصاص تروح للمفصل، بتسميها إحنا by distribution أو وين راح الدواء بعد ما أنا أعطيته لهذا اللي اسمه الأنيمال، يعني إله قابلية يتراكم بالمفاصل بالعين. مثلا الأنتيبيوتكس، ليش بعض الأنتيبيوتكس كويسة تنعطى للجيوب؟ لأنه تركيزها بالجيوب أعلى من تركيزها من تركيز دواء آخر. فهو طبعا هذا بيكون جزء من الترخيص، عشان هيك لما بيعملوا بنسميها الإفيكاسي ستديز، أو بعد ما يتأكدوا من أنه هذا الدواء سليم، هذا الدواء راح بتركيز عالي للمفصل، أنه هذا الدواء طبعا بيعالجوا ناس عندهم أمراض معينة وبيشوفوا أنه هذا الدواء قدر يحسن الأعراض تبعون هدول الناس، فهو الدواء راح للعضو وقدر أنه يشتغل على هدول المستقبلات ويقلل الأعراض تبعت هذا المرض. نرجع لموضوع إنه أنت أخذت الحبة، شو بصير للحبة؟ بتحب تسأل السؤال هذا قبل؟ أوكي، أنا أخذت الحبة، طيب أنا الحبة هاي مش رح يصير الامتصاص لها. أوكي، لا، في فرق بين إحنا لما نسمي في two terms إحنا بنام بنحكيهم، drug الدواء والميديسن اللي هي يعني الحبة الشراب كذا، شو الفرق بينهم؟ الدواء هو نسبة بسيطة من الكبسولة، نسبة بسيطة كتير، لما أنت تقرأ مكتوب 5 ميليغرامز 2-5 ميليغرامز، يعني أنت عم تحكي خلينا نحكي جرام الذهب، جرام الذهب أنت إشي مش شايفه، تخيل ميليغرامز تمام؟ عم نحكي واحد من الألف من هذا الجرام. طيب نحكي كمية بسيطة، أنا صعب أنا أخذ 1 ميليغرام 2 ميليغرامز، يعني أكتر إشي عندنا الميتفورمين 1000 بقدر أبلعه لحاله، بس لازم أحطه في باكج معين بحيث إنه المريض كل مرة يأخذ هذا الحب يأخذ 1 ميليغرام كونسيستنتلي دائما نفس الجرعة. فأنا بعمل دواء بحطه بفورميلا معينة وهذا المريض أخده، برجع أنا إيش بعمل؟ كل اللي عملته شركات الأدوية برجع بقولهم أنا بدي دواء يطلع مرة تانية، لأنه هذا الدواء هو اللي بيصير له الامتصاص وهو اللي بتفاعل مع المستقبل. فبرجع بفتح الحبة في المعدة وبرجع هذا الدواء هو بلاقي طريقه بيمتصه عن طريق، يعني بيدوب أول شيء بالمحتوى الأمعاء تبعنا وبعدين بيصير له امتصاص عن طريق الأغشية المعدة، بيروح للدم، بتوزع من الدم، أول شيء بيروح للكبد، الكبد بيحاول يعمل له ديتوكس أو يعني يقضي على جزء كبير منه، وجزء منه بيكمل طبعا بوصل للعضو المريض. فهي هي الجيرني، فعشان هيك انت بدك يكون له خاصية معينة من اخذ الحبة لوصولها للعضو المريض.
كم ياخذ هذه العملية، كم تاخذ فترة؟
هلا احنا يعني بشكل عام احنا بنحكي يعني اسرع اشي بدك نص ساعة عشان انت تحس ب مفعول الدواء، مثلا باراسيتامول اخذت نص ساعة، في أدوية بدنا إياها يوصلها امتصاص أسرع مثلا تحت اللسان، اللي عنده جلطة شو بنعمل؟ بنحط بنقول له تحت اللسان حط الجليسرين. ليه؟ لأنه هاي على طول بتروح على الدم تمام، فهاي انستنت هاي على طول. الحبوب تاخد يعني فترة من نص ساعة لأكتر. قديش خلينا نقول قديش
متفرق إذا أنت ماكل ولا لا؟
يعني بتفرق شوي، لأنه يعني المعدة في لها بنسميه إحنا تفريغ، وقت تفريغ حوالي من يعني نص ساعة لساعة. فيعني إذا أنت مش ماكل طبعا الدواء بيكون أسرع، لأنه المعدة على طول بتفضي، إذا فيها أكل بده يأخذ له مثلا ديلي من نص لساعة. في أشياء مثلا إحنا كمان ليش بعض الدواء أنت بتاخده نص كل 4 ساعات، بعدها كل حبة باليوم حبتين باليوم؟ الدواء بضل بجسمنا لفترة معينة بنسميها half life أو الفترة العمرية تبعته. شو الفترة العمرية الهاف لايف؟ يعني قديش الوقت اللي بياخده الدواء عشان يقل تركيزه للنص؟ تمام؟ فأنا بدي تركيز معين بالدم، ممكن نقول الهاف لايف تبعته 12 ساعة، يعني بعد 12 ساعة التركيز للنص. هل هذا التركيز للنص بفيدني أو لا؟ ممكن إحنا في عنا إشي بنسميه therapeutic window، يعني هي تركيز العالي، تركيز الواطي اللي أنا بدي الدواء يضل بهاي الويندو. إذا طلع بيصير سام، إذا قل بيصير ineffective أو مش فعال. فأنا بدي هذا الدواء يضل بالمستوى تبعي اللي هو بهاي therapeutic window. فأنا إذا عارفة إنه بحسب الهاف لايف قديش للدواء، وبعرف قديش أنا كل لازم كل كم ساعة أعطيه عشان ما يقل تركيز الدواء عن هاي الفترة، لأنه غير هيك ما بيشتغل بالصورة السليمة.
فكثرة يعني إذا أخذت الدواء في وتيرة أسرع مما ينبغي تتحول إلى مادة سامة؟
أكيد. ليه؟ لأنه أنت بتطلع عن الثيرابيوتيك ويندو تبعتك. فإذا بقول لك خذ الدواء كل 12 ساعة، هو محسوب أنه أنت خلال 12 ساعة الدواء رح يقل تركيزه، فأنت بعد 12 ساعة لازم ترجع تاخده عشان يضل بهذا المستوى. إذا أنا باخده كتير شو بده يطلع؟ يطلع كتير، مظبوط؟ نفس الشيء
عشان اكسلها. صح. طيب
عشان
اكسل البكتيريا، صح؟ يعني خلاص او ادمرها الان.
هلا بنحكي على البكتيريا، بس بنحكي كمان على امراض تانية، صحيح؟
صحيح.
بالذات بالمضادات الحيويه ليش مهمه؟ لانه انت كمان اذا ما اخذته في وقته بصير في فلكتويشن، فالبكتيريا بتستغل الفتره اللي هي التركيز ما كان عالي فيها انف وبتتكاثر.
يفرق التجاوب الانسان من جسم من شخص لشخص للادويه؟
يعني عن يعني بالأمراض، خلينا نحكي الأمراض المعتادة، يعني الضغط والسكري، لا يعني هي معروف ليه، لأنه معروف إنه كل هدول الناس عندهم هاي المستقبلات وطريقة الامتصاص. طبعا لما يعملوا الدراسات هم أصلا عملوها على دراسات بعدد معين من الناس مختلفين وراثيا، إقليميا، نساء ورجال. فيعني هو يعني يمكن اللي بيفرق اللي أنا بحكي لك عليه الكانسر، لأنه الكانسر كمان إحنا لسه مش عارفين، في بعض الناس بيستجيبوا أحسن من الناس. ليه؟ لأنه الكانسر هو يعني أنت ما بتحكي بريست كانسر وبتاخد أنسجة من شخص لآخر، هي مش نفس الشيء. دائما بيعملوا هيستولوجي، يعني بيشوفوا إيش مثلا البروتينات الموجودة، بحددوا على أساس أنه هذا الشخص رح يستجيب للكيمو، رح يستجيب للراديو، للعلاج الهرموني البيولوجي and so on. فهي الكانسر شوي يعني صعب أنت تعمم، ودائما هم بيقولوا إحنا يعني بنعطي الجرعات المعينة، عشان هيك مرات بغيروا الأدوية.
طب بالنسبة للآن الأدوية بشكلها الحالي، ونتكلم عن الأمراض الاعتيادية اللي تجي للناس بشكل بآخر خلاف المزمنة، يعني بعض المرات لما تروح مستشفى يعطيك الطبيب يعني 4 أدوية، اللي تختلف من أنا وش اللي عندك، بس اللي كل دواء أثر جانبية. بس الحين لما أنا أخذ هذا الدواء مع هذا الدواء مع هذا الدواء، لكل واحد أثر جانبية. طيب هم الثلاثة مع بعض في جسمي ممكن أنها تصير أثر جانبية أنا ما حد يعرفها، لأن أول مرة تجربونها علي، صح علي؟
طيب هلأ في إشي إحنا بنسميه drug-drug interaction، يعني دواء ممكن يتفاعل مع دواء معين، معروف إنه مثلاً أنت مستحيل تعطي هذا الدواء مع هذا الدواء، لأنه بيصير فيه عندك serious interactions. هلأ في معروف يعني مثلاً بس بأي صيدلية في كتاب صغير هيك بنسميه British National Formulary، بآخر جزء مكتوب drug-drug interactions، بتعطي دوايين معينة. حتى هلأ بالسوفت ويرز بالصيدليات تحط الدوايات بقول لك هذا interaction، ما تعطيهم مع بعض. هلأ ليش؟ هي غالبياً معظم الأدوية ليه؟ يعني طبعاً في exceptions، لكن هلأ هم شوي هاي مختلفة عن الأثار الجانبية. الأثار الجانبية أنا عندي أثر جانبي لدواء معين. هلأ هي الأثار الجانبية لما بقول لك أثر جانبي هي قليلة جدا، يعني بتكون بحط لك 5% بصير عندهم هذا الأثر الجانبي، بس they have to declare it. وفي أثر جانبية أنت لازم توقف الدواء عليها. لما بنحكي على التفاعلات بين الأدوية، هلأ إحنا الأدوية معظمها بصير لها تكسير يا بالكبد يا بصيرلها بتخلص منها الجسم عن طريق الكلية. واحدة من التنين، يا الكبد يا الكلية. تيجي انت واحد مريض بدك تعطيه الأدوية، معروف انه هذا الدواء بيطرحه الجسم عن طريق الليفر، بتأكدوا شو الليفر فانكشن تبعه، هل الكبد عنده شغال كويس. اللي عندهم أمراض كلى، إذا معروف الأدوية تطرح عن طريق الكلية بيشوفوا، بنسميها الليفر فانكشن، بيشوفوا نسبة الكرياتينين في الدم، هل هذا عنده الكلية شغالة كتير منيح أبطأ سيئة and so on. ومرات بيعملوا adjustment للدواء للجرعة، يعني بغيروها مثلا بقللوها على حسب هو وظيفة الكلية تبعته. هلأ بالذات للكبد بعض الأدوية المعروفة هي بتقلل إنزيمات الكبد. طب أنا شو بيصير لما قللت إنزيمات الكبد؟ لو أنا أخذت دواء تاني بتكسر بالكبد رح يزيد تركيز الدواء بجسمي لما أنا بأخذ الدواء هذا المهبط لإنزيمات الكبد. فشو بقول لك مثلا قلل جرعة الدواء التاني. هي مثلا خلينا نقول هذا السيمفاستاتين دواء الكوليسترول، معروف انه هو بقلل السيتوكروم بي 450 الموجود في الكبد، وبالتالي معروف انه اذا انت بتاخد ادوية زي مثلا ديجوكسن هذا دواء القلب اللي هو كتير الويندو تبعته قليلة. هلأ الادوية الويندو تبعتها اللي حكينا عالية هدول سيف، الويندو الصغيرة يعني اي تأثير دواء توكسيك مثلا هذا الديجوكسن إذا تغير تركيزه ممكن لا سمح الله الواحد يصير عنده توقف القلب كاردياك أرست. فالأدوية خلينا نقول اللي هي الحساسة بنتبهوا كتير ما يعطوا الأدوية اللي بتثبت إنزيمات الكبد معها.
قرأت مرة موضوع كان يتكلم أنه اليوم الأدوية بشكلها الحالي أنه اليوم إحنا اللي احنا جالسين نسوي اليوم راح نضحك عليه لاحقا. اوكي، فاللي مفترض انه يصير واللي اليوم التقنيات تتطور علشان تخلي الادويه تكون بهذا الشكل اللي هو انه الدواء يصنع لكل شخص لكل حاله، فانه نقدر نسوي لانه مساله اني انا اسوي علاج واحد يناسب الملايين كلهم باختلاف البيئة والمكان والشكل والجينات، وانه هذا اصلا حل غير يعني غير فعال كفاية. فهل ممكن نوصل إنه نصنع أدوية لكل شخص؟
يعني أنت عم تحكي على الـ personalized medicine، يعني هي إنه كل شخص له. هلأ إنه هاي الأدوية اللي إحنا عملناها تروح، يعني حكي شوي خيالي، لأنه يعني الأدوية شغالة. يعني هلأ في أمراض جديدة إحنا لسه ما لها علاج، تمام؟ هلأ في إشي بسموه بولي فارماسي، إنه أنت الشخص هو بياخد أدوية كتيرة، وأنت يعني ايدي اللي شو بدك تعمل، بدك تعطيه حبة وهاي الحبة يكون فيها هو بياخد 10 أدوية، أنت عندك يكون آلة طابعة بسموها 3D printer أو 4D printer، تحط مثلا أنت بدك 5 ميلي جرام من هذا الدواء مع هذا الدواء، تكبس الحبة ويكون فيها كل هاي الأدوية. تمام، هاي يعني تكنولوجيا موجودة، في يعني ناس شغالين عليها، إنه بسموها 3D printed particles بدل ما الشركات تطبع. هلأ في يعني في أدوية مثلا بيكون في عندها نوعين، مودربول مع دواء ضغط، بس الفكرة إنه يصير في عندك أكتر من دواء. يجي مثلا يكون في عندك أنت سنسر، هذا السنسر يقول لك نسبة السكر عندك هالقد، ضغطك هالقد، فأنت اليوم بدك 5 ميلي جرام من هذا الدواء، الآلة الطابعة تعمل لك طابع لهاي الكميات وتعمل لك إياها. يعني هاي التكنولوجيا ممكن تكون موجودة، يعني أو خلينا نقول في بروجكت اسمه ديجي توين، إنه أنت كل واحد يكون عنده توين ديجيتال، هذا التوين يحسب مثلا طبعا بالتكنولوجيا بعد الـ AI أو الـ Information Technology، بتاخذ هالمعلومات وبتعملها الجروديميات معينة وبقول لك إنه أنت بدك هاي العلاجات، يلا خلينا نعمل هاي الكبسولة ونطلع لك إياها. ليش لا؟ بس أنت كمان اعتمدت على أدوية أوريدي موجودة. يعني ما كبينا إحنا الأدوية اللي عملناها، لكن يمكن إحنا ممكن نستخدمها بطريقة تانية. فواي نوت؟
ما مدى قربنا من هذه الأشياء اللي أنت قلتيها قبل شوي؟
عفواً.
ما مدى قربنا اليوم من إنه هذه الأشياء اللي أنت قلتيها إنها تكون على أرض الواقع؟
يعني في يعني أنا بشتغل مع زميل يعني هو أوريدي عمل 3D tablets ممكن تحط فيها دوين أو ثلاثة وتكبسها مثلاً في كير هوم. بس بدك دراسات إنه هل هاي الأدوية مع بعض ما رح يصير لها أي تفاعل طبعاً، لأنه أنت بدك تنتبه إنه الدواء مع الدواء ما بيكسروا بعض أو ما بي
يعني ما
بيأثروا على بعض.
طيب اليوم واحدة من الأشياء اللي يمكن تخلي صحة الإنسان أفضل هو الكشف المبكر بشكل دائم. متى مفترض الإنسان يبدأ يكشف عن صحته؟
أوكي، سؤال كويس. هلأ الكشف المبكر، هلأ بالنسبة مثلا خلينا نحكي في السرطان، بالذات في السرطان، لأنه أنت كل ما اكتشفته مبكر، هي في الأمراض السرطانية أنت الخلية السرطانية بتبدأ تنقسم. هي ليش الإنسان بضعف؟ لأنه هي التيومر بيكبر بحيث أنه بيعمل تيك أوفر للعضو تبعنا، بدل ما يصير الورم هذا يعني بياخد حيز ضغط على العضو، بياخد الأغذية من العضو، وبالتالي الأعضاء الثانية السليمة بتفشل. هاي المشكلة، تمام؟ فأنت بدك تستأصل هذا الورم as soon as possible. فهو الاكتشاف المبكر طبعا بيساعدك أنه أنت تشيل الورم من غير ما ينتشر. إذا انتشر من العضو للغدد الليمفاوية لأعضاء تانية، انت مش هتفتح الجسم الانسان وتشيل كل فبصير عندك انتشار او ميتاستاسيس، فبتبلش تعطي الكيموثيرابي، الراديوثيرابي اللي هي مرات إلها مضاعفات جانبيه وبتقتل كمان الخلايا الطبيعيه. فالاكتشاف المبكر، هلا في شيء بسموه اكتشاف مبكر، او خلينا نحكي فيه مصطلحين، ما بعرف، في شيء اسمه early detection و early diagnosis.
اوكي،
في اكتشاف مبكر وفي تشخيص مبكر. اكتشاف مبكر يعني أنا أعرف إنه هاي الخلية قبل ما تصير سرطانية هي رح تصير سرطانية. إيش تغير شكلها؟ تغيرت جيناتها؟ هي لسه ما بلشت تنقسم، هي عندها القابلية إنها
تبدأ
تحول من خلية طبيعية لخلية سرطانية، فهذا بنسميه اكتشاف مبكر. وفي التشخيص المبكر، هي صارت سرطانية بس أنا اكتشفتها قبل ما تنتشر. لأمراض، أنا يعني هذا رأيي الشخصي، لأمراض إحنا عنا علاج إلها طبعاً، يفضل إنك أنت تكتشف شخصياً. هلأ في طبعاً أشياء تانية بقولك اعمل، شوف الجينوم تبعك، شوف قابليتك إنه أنت يصير عندك الأمراض معينة، وبيعطيك نسبة حسب الجينات. هلأ بدك أنت يعني الأمراض يعني ممكن تصير معك ممكن ما تصير معك، الأمراض أصلاً ما إلها علاج، بدك الناس تقلق في هذا الموضوع؟ I'm not sure. فيعني بيعتمد على هذا المرض، لكن ديفينتلي هلا في يعني في الغرب في يعني خلينا نحكي توجه كبير انه early detection and diagnosis، كيف انا بقدر قبل ما المرض يستفحل، لانه احنا مش كل الامراض عنا علاج لها. هل انا بقدر اعرف امتى هذا الانسان بده يصير عنده المرض، وهل في طريقه انه انا ممكن امنع هذا المرض أو أحطه تحت المونيتورينج؟ أنا بعرف هذا الإنسان عنده قابلية يصير عنده بانكرياتيك كانسر، من الأمراض اللي هي صعب كتير إنه تتشخص، دائما بتتشخص بستيج 4، بيكون أوريدي انتشر المرض عندك. لو أنا اكتشفت، أنا بقدر كسيرجن أشيل الأغشية السرطانية، بينما إذا أنا بستنى وبكون انتشر في كل بطن المريض، ما بقدر أنا أقيم كل التيشوز السرطانية.
طب
نفس الشيء لسرطان الدماغ and so on.
وش اللي يمنع الناس من انها تكتشف او انها تروح تشخص نفسها لطالما انه هذا هو الفائده حقته، انه فائده عظيمه، احس اني اليوم ليش ما اكتشفها قبل يجيني؟
هلا انت بدك تكتشف
او قبل ما اشعر فيه، عفوا،
يعني early detection، يعني هو لسه
early diagnosis.
نحكي شوي على early detection. كيف انا بدي اعرف انه هذا انسان راح يصير عنده؟ في شيء اسمه بايو ماركرز. بايو ماركرز يعني في علم اسمه بايو ماركر ديسكفري، اعرف شو المواد اللي انا بدي ادور عليها. يعني هلا احنا في مثلا واحد عنده كولون كانسر بيروح بفحص لماركرز معين بيعرف انه عنده C19 عنده او ما عنده. طب في امراض احنا او انواع من الكانسر احنا لسه مش عارفين البايو ماركرز تبعتها، تمام؟ فاحنا بدنا فيلد تو ديسكفر هدول البايو ماركرز، يعني بايو ماركر ديسكفري، تمام؟ وفي ناس شغالين عليه. طب انا كيف انا بعرف؟ بدي طبعا اجيب عدد كبير من المرضى واخذ يعني الدم تبعهم، الـ يعني سيركيوليتنج تيشوز خلينا نحكي، ونشوف بالبايو انفورماتكس هل في تشابه بين هدول الناس. طب في مين البروتينات اللي هي متشابهه منهم، فانا بكتشف بايو ماركرز جديده.
اوكي،
نيجي لأنه أنا أكتشف المرض مبكر، تمام؟ لا سمح الله واحد صار عنده كانسر وبده يعرف. هلأ شوي الطرق الاكتشاف اللي هي عم تحكي على MRI، عم تحكي على إندوسكوبي، عم تحكي على أشياء بنسميها إنفايسيف، يعني أشياء يا إما إنفايسيف يعني فيها شوية، يعني أنت الإندوسكوبي يعني مش إشي أنا أخذت خزع الدم، لا يعني المريض هذا الإشي مش كومفورتبل لإله. أو مثلا واحد بدك تعمل له بيت سكان اللي هو تصوير إشعاعي، أنت عم بتعرضه لنسبة كبيرة من الإشعاعات هاي لحالها ممكن تعمل له كانسر. يعني بدك تحدد، يعني مش معقول كل واحد كل شهر يعمل MRI، أو فبدك تشوف مين الناس اللي عندهم ريسك عالي قابلية كبيرة يصير عندهم هذا المرض. ممكن تقول مثلا أنا أنت كل 6 أشهر أنا بدي أفحص لك. فبدنا تقنيات جديدة بحيث أنه نعمل هذا الـ early detection أو الـ early diagnosis بطريقة non-invasive، بطريقة سهلة. يفضل مثلا ideally تأخذ بريك، تأخذ الدم، نسميهم point of care devices، إشي زي جهاز السكر تحطه يعطيك reading هل هذا الشخص عنده ماركر لهذا المرض. فبدك إذا منحكي على تقنيتين، عم نحكي على اكتشاف هدول البايوماركرز، بدك على تقنيات هندسية وفيزيائية تعمل لك بصورة حساسة تكتشف هدول البايوماركرز، خصوصا لما يكون تركيزهم واطي اللي هو في بداية المرض. هاي الأشياء بتكون تركيزها واطي كتير بالجسم، فبدك كمان تقنيات حساسة، وهون مثلا التخصص تبعنا أو التقنيات النانونية بتفيدك لأنه بتحسن السنسيتيفيتي أو حسية الديتكشن. يعني مثلا واحد عنده سرطان معين وعنده بايو ماركرز بجسمه، خلينا نقول 5 جزيئات من السيركيوليشن، واحد عنده المرض تطور بيزيد الكونسنتريشن. فانت لو عندك جهاز حساس ام لا بتفرق معك، هذا اكتشفته هو مبكر، هذا ما اكتشفته هو مبكر.
اتوقع انه جزء من انه الناس ما تبقى تكشف بفهم انه يصير غير مريحة مثلا لما بعضها انه يحتاج انه يسوي اشعة ولا غيرها زي ما تكلمت قبل شوي، بس جزء منها نفسي اني انا ما ابغى اكتشف ان عندي ذا المرض. فهمت علي؟ فكيف الواحد يتعامل معاها؟ يعني ما ودي اروح اخاف انه يطلع عندي ذا المرض فأقول خلاص خلاها.
يعني هذا طبعا تصرف غير سليم، لأنه بالعكس أنت كل ما اكتشفت المرض بكير. هلأ في علاجات لأشياء كتير، يعني تقريبا ما في مرض ما له علاج. يعني ممكن خلينا نقول العلاج هذا ممكن يطول، يعني ممكن مش تماما يشيل المرض لكن يزيد يطول عمر الإنسان. فيعني أنا بنصح أي حدا بحس أنه في إشي بجسمه غريب، لا يعني أنت اكتشفه بكير لأنه نسبة انك تعالجه بتكون اكبر كتير. وفي اشياء بسيطه، يعني ممكن الواحد يكون مش كل ورم بجسمنا هذا سرطاني، في اورام انت بس بتشيلها، او ممكن اقول لك الطبيب هذا ورم يعني غير خبيث، don't worry about it.
هل الان الاكتشافات التشخيص المبكر مهم لغير السرطان؟ يعني يقدر يفيدنا في امراض غير السرطانيه؟
هلا يعني انا أوكي، يعني عم نحكي إحنا في الأمراض بشكل عام، عم نحكي يعني نسبة كبيرة من الأمراض هي عضلية، قلب وأوعية. أمراض الدماغ يعني إحنا هلأ كمان، لأنه أمراض الدماغ هي عم بتزيد تقريباً، ما إلها علاج. يعني الباركنسون إله علاج بطول، ممكن أنت تقلل. ليه؟ لأنه اكتشفنا أبكر، يعني عارفينه وصرنا نفهمه أكتر، ففي إله علاج. بس في أمراض مثلاً إحنا هلأ شغالين على مرض اسمه موتور نيورون ديزيز. هذا موتور نيورون ديزيز، العضلات الحركية بالدماغ بتبلش تموت أو بتبلش تموت، وبالتالي الكروس توك أو الحكي مع الأعصاب اللي بتوصل لأعضائنا الحركية بتعطل. فبيصير الإنسان مش قادر، أي إشي عضلي عنده صعب هو يحركه، so they lose movement throughout. يعني أي إشي أنت إلك قدرة أنك تتحكم فيه they stop. هلأ في مثلا في علاجات موجودة، لكن الفكرة أنه بمعظم هاي بأمراض الدماغ الإشي اللي بيميزها أنه لما العصب الحركي يموت هو ما بتجدد، هو خلص مات العضو. طبعا أنت متخيل الدماغ مسؤول، كل جزء بالدماغ مسؤول على جزء في جسمنا، وبالتالي هو إذا مات مش بس مات الدماغ، مات الجزء اللي هو مسؤول عنه. فبتهيألي الاكتشاف المبكر لأمراض دماغ بيفيدنا كتير، لأنه نقدر نتدخل قبل ما الخلايا السرطانية أو الخلايا الدماغية تموت، وممكن إحنا تريسكيو هذا المريض.
هل في طريقة أن الواحد يشخص إذا عنده ألزهايمر ولا لا مبكر؟
هلأ في التصوير، طبعا التصوير بيعملوا بالإماراي بيشوفوا أنه هذا الشخص عنده ألزهايمر، في بيشوفوا بايو ماركرز بياخدوا من الجسم. هلأ في زي ما حكينا، أنت بدك دايما تكون التكنولوجيات بالتشخيص، بس كمان بإيجاد علاجات جديدة. بالإنترفنشن أو تدخلات صيدلانية، بحيث أنه هاي الأدوية الجديدة تعطيك أفضل ما عندها. أعطيك مثال مثلا، هلأ إحنا ليش صعب كتير نعالج أمراض الدماغ؟ لأنه إحنا الدماغ هو زي ما حكيت لك هي خلايا very precious، مهمة كتير وبتخاف على حالها. فهي محمية بإشي إحنا بنسميه blood brain barrier، يعني مش أي إشي بدمنا بدخل الدماغ، فهو بيحمي نفسه. فالخلايا خلايا البلود برين بارير بتكون هي very tight، ما بتخلي أي مولكولز تفوت جسيمات. وإذا دخلت هاي الأدوية مرات هي clever enough إنها تطلع مرة تانية، يعني بتفوت بتعمل إفلكس كأنه هذا الجسم غريب لإلها. فإحنا لازمنا تقنيات بحيث إنه أنا أعمل bypass لهذا البلود برين بارير، يعني أنا بدي أزيد تركيز الدواء بالدماغ. احنا هلأ شغالين على تكنولوجي انه احنا نحاول نستخدم النوز او الانف، انه في احنا اعصاب. هلأ انت لما you smell perfume you smell it بس your mind recognize it، ففي عندك sensory neurons هاي بتنقل الغاز او الريحة من الانف للدماغ. واكتشفنا انه في اشياء كتير اذا هي بتوصل لمنطقة معينة بمنطقة الشم أو نسميها الأولفاكتوري بلب، هي بتنقل المواد من النيزل كافيتي للدماغ. فإحنا بهاي الطريقة we bypass blood brain barrier، وبنحاول إنه كمان ننقل مواد مش بس كيميائية لكن مواد بيولوجية، you know mRNA، بروتينات اللي هي ممكن تكون علاجية مثلا عم نشتغل.
يعني ممكن اللقاح يصير بالشم؟
هلأ الـmRNA لا يستخدم فقط للقاح، لكن في احنا عم نستخدمه لتقنية بنسميها تعديل الجيني أو الجين إيديتينج. يعني أنا مثلا بعرف إنه في جينات معينة هي مسؤولة، عم نحاول نكتشفها، مسؤولة عن إنها تخلي هذا الموتور نيورون ديزيز يصير. هي طبعا أكيد مش رح يكون جين واحد، لأنه في أسباب جينية في أسباب بيئية، لكن ممكن يكون بعض الجينات لو أنت قدرت تعدلها تقلل تراكمات بعض البروتينات السامة. فإحنا
نتكلم الحين التعديل عن طريق كريسبر ولا
كريسبر. فالكريسبر هو تكنولوجي أنت بتنقل بدك إنزيم اسمه كاس 9. هذا الإنزيم هو بروتين بروتين كبير تمام. فأنا بدل ما أنقل البروتين شو بعمل؟ بعمل mRNA. ما هو mRNA هو بصنع البروتين، يعني هو بيعطي الشفرة لتصنيع البروتين، وبالتالي أنا بصنع هذا mRNA اللي أو بنقل mRNA اللي بيعطيني الكاس 9. طب أنا هذا الكاس 9 هو إنزيم، فأنا شو طب هو بده يعرف الجين، فأنا بعطيه هيك كود صغير بنسميه جايد RNA، أو خلينا نقول هو RNA صغير بياخده للمحل اللي هو بده يعمل له الكاتينج والإيديتينج تمام. فإحنا بنستخدم mRNA تكنولوجي إنه نحطهم بليبيد نانو بارتيكلز، مواد يعني مصنوعة من الليبيد أو الدهون، بحيث إنه نحميه لأنه mRNA بتكسر وكبير ما بيقدر يدخل أي خلية. mRNA شحنته سالبة وخلايانا كمان شحنتها سالبة، فأنت صعب شوي إنه يدخل. فإحنا بنحطه بهدول الجسيمات الدهنية اللي هي بتحمل جزء من الشحن الإيجابية اللي هي ممكن شوي يكون بينها كروستوك مع الخلايا تبعتنا، وبالتالي نوصله. طبعا هذا الحكي لسه under investigation، بس احنا هاي تكنولوجي من الكريسبر تكنولوجي نستخدمها لتعديل بعض الجينات اللي هي احنا هلأ بنفترض انه بعض الجينات ممكن لو احنا عدلناها تعمل لي تحسين بالمرض، فهذا اللي احنا بدنا نثبته. طبعا ممكن هذه النظرية تنجح ممكن تفشل، لكن بنكون عملنا بلاتفورم او تكنولوجي، ممكن شخص تاني يقولنا طب ادرسوا الجين الفلاني، فاحنا بنبدل بس الجايد RNA.
واو. اليوم لما نقول ألزهايمر، هل هو أنه فعليا إذا ودي أفهمها جوا، هو أنه عبارة عن جينات أو جينات تبدأ يعني تفرز خلايا غير صالحة، أو أنه ما تفرز خلايا معينة علشان كده تبدأ الخلايا العصبية تدهور؟ إذا أخذنا السرطان هي عبارة عن برضو أنه الخلايا تبدأ تفرز بطريقة خاطئة، واللي هي تعديل الجين معين بيحل المسألة هذه. هل فهمي لها صحيح ولا؟
نحكي شوي على الابن. هلأ أنا مش تخصصي ألزهايمر، فشوي صعب أعطيك يعني، بس يعني بشكل عام بالأمراض الدماغية اللي بيصير أنه في عندك بيصير تغيير بتصرف الخلية العصبية، بحيث أنه هذا التغيير بخليها تفرز بروتينات مختلفة. هاي البروتينات بالألزهايمر هي مختلفة عن الباركنسون، مختلفة عن الموتور نيورون ديزيز، وهاي البروتينات هي بتكون بنسميها أجريجيتس، يعني هي بتكون عادة سوليوبل دائبة، لكن في حالات المرضية هي بتتكون وبتعمل جسيمات كأنها فيروسات، وبتعمل انفلاميشن أو التهابات، فبصير في عندك انفلاميشن بشكل عام بالدماغ. هذا بشكل مبسط، لكن كل مرض في عنده باثولوجي معين، بروتين معين، في مثلا بيحكي انه حتى هدول البروتينات هم انفكشوس، زي الفيروس بنتقله من خليه للثانيه. فيعني يعني هذا بشكل مبسط. بالنسبه للسرطان هي العكس، هي الخليه عم تنقسم مش عم بتموت، عم تنقسم وبتنقسم بصوره سريعه. هلا أكيد كل إنسان عندنا صار عنده مثلا خلية سرطانية، لكن الجسم المناعي قدر يتخلص منها. إحنا في عندنا خلايا الدم البيضاء تتعرف على الخلايا الغريبة أو الخلايا السرطانية أو الفيروسات أو البكتيريات، وبتتخلص منها من الجسم. الخلية السرطانية بتنجح إنها تستمر لأنها تحاول تخفي حالها من الجسم المناعي.
كيف؟
فبتفرز جزيئات بنسميهم immune checkpoint، يعني جسيمات أو molecules. هاي molecules بتيجي الخلية البيضاء بدها هي ترتبط مع الخلية السرطانية عشان تأكلها، فبيصير في هذا التفاعل بين two molecules، الواحد على الخلية البيضاء وواحد على الخلية السرطانية. it stops الactivation تبع الخلية البيضاء، وبالتالي هي بتستسلم وما بتعمل كليرنس الخلية السرطانية. ففي من يعني هلا تقريبا من كم سنة نوبل برايز وينر اكتشف two molecules من هدول الموجودين على الخليص، على الخلية السرطانية والخلايا بنسميهم antigen presenting cells، يعني الخلايا المناعية اللي هم مسؤولين، أو هي اكتشف family من المولكولز مش بس واحد، اللي هم مسؤولين على إيقاف الجسم المناعي تبعنا إنه يتغلب على هاي الخلية السرطانية. فاكتشفوا فيلد جديد اللي هو الإميونوثيرابي، اللي هو based على هدول الإميون checkpoint inhibitor، بحيث إنك أنت تعملهم block أو بعضهم هم مفيدين فأنت بدك تعملهم زيادة، فبنعمل الMRNA technology عشان نزيد هدول الريسبتر، وبالتالي بتزيد الجسم المناعي قوته وتخلصه من الكانسر. الإشي الكمان حلو إنه أنت إيش ممكن تعمل، هو الخلايا الجسم تذكر هاي الخلية السرطانية، فأنت عم تعمل كأنك فاكسين. ليه؟ لأنه بيصير بتذكر لما هاي الخلية السرطانية ترجع
إنه يحارب،
إنه يقضي عليها. فإميونوثيرابي مع فاكسينيشن استراتيجي، يعني عم نحكي على الجسم المناعي هو مفيد في أشياء كتير وبيلعب دور. فبرجع لسؤالك الأول، هل نفسيتنا بتلعب دور؟ أكيد.
طيب أنا بدي أرجع لفهم البسيط اللي قبل شوي، هل فعلا الجينات أو الجين يتحكم في كل هذا، سواء في البروتينات اللي تصدر في الدماغ ومن ثم تسبب الأمراض الدماغية، أو في الخلايا السرطانية؟
الخلية هي يعني هي الدينامو تبع جسمنا، لأنه النواة، النواة هي اللي في موجود فيها دي ان اي، هي الشفرة الوراثية تبعتنا اللي بتعمل لك البروتينات، اللي هي البروتينات بتتصرف في كل جسمنا. فأكيد، لكن هل هي سببها وراثي أم لا، هذا مختلف. هلا
بس إن الحمض النووي هو سبب، هو القادر على التحكم في كل هذه المشاكل.
طبعا الحمض النووي هو اللي بيعمل لك البروتينات وبيعمل لك كل إشي بجسمنا. إحنا عم نحكي عنه هو بروتين أو ليبيد، بس أنت عم تحكي على هاي الموليكولز اللي عم نحكي عنها هي بروتينات.
طيب اليوم إذا صار عندنا الحمض النووي هو الأساس في كل مشاكل جسم الإنسان، أو حتى في كيف هو يعيش، بس إذا أخذنا المشاكل عشان نركز عليها، واليوم عندنا التقنيات هذه سواء كريسبر، مارني، وغيرها اللي قدرت أنها توصل عشان تعدل الجين وتغيره، فأتصور أنه هل نقدر مع الوقت أنه نوصل إلى أنه نقضي على كل الأمراض بأنه نقدر نغير، نشوف نقر الجين وش المشكلة فيه، فمن ثم نروح نرسل عليه تعديل وراثي أو يتعدل الجينوم يصير صحي. فكذا يصير ما عندنا سرطان، ما عندنا أمراض دماغية، ما عندنا أي مرض معين، إذا كل الأمراض تبدأ وتنتهي من الـ
هلا إذا بنوصل لمرحلة إنه إحنا دقيقين جدا إنه إحنا بس نعدل هذا الجين المريض وما نعمل خطأ تاني. هلأ الكريسبر تكنولوجي جزء منها بنسميها، هل أنت دائما بيسألوك عندك أوف تارجت إفكت، هل أنت عدلت جين وعملت تغيير تاني بالجين؟ فإحنا بدنا دقة عالية ودرجة توصيل عالية للMRNA، بحيث أنه أنا بس أروح للخلية اللي أنا بدي إياها، يعني مش بس بدي أوصل للدماغ، بدي للخلية، بدي بجزء معين بالدماغ، والخلية الموتر نيورون مش سنسور نيورون، وأعدل فيها. عشان هيك اختيار التارجت مهم. أنا بيهمني أنه هذا الجين يكون موجود في العضو هذا مش في عضو سليم. هلأ هو رح يكتشف بس الفولتي جين ويعدله. يعني بنقدر، بس اللي بدي أحكي لك إياه أنه بدنا نتأكد من السيفتي أنه إحنا مش عم نعمل طفرة تانية.
بس هل إحنا بعيدين عن الوصول إلى هذا الشكل المثالي؟
لا مش بعيدين، لا 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 مش بعيدين. مش بعيدين، بس بدنا نتأكد شو هم الثيرابيوتي. التكنولوجيا موجودة، لكن بدي أعرف إنه هل هو هذا الجن الوحيد المسؤول عن هذا المرض. وبرجع على البيرسوناليزد ميديسن اللي حكينا عنه، إنه أنت عم تحكي على أمراض سببها هو مش جين واحد، ويكون عندك ليست اوف ميوتيشن. فانت هذا المريض شو الميوتيشن اللي عنده وشو التريتمنت اللي انا بدي اعطيه، هذا الايديال سيناريو اللي احنا بدنا نشتغل عليه. يمكن 2050 يكون وصلنا هناك، ونوز.
اوكي، فاذا وصلنا نقدر نعيش شوية في 2050، يعني بس مجازية.
ام شور انه هاي التكنولوجيز راح تكون موجوده ب 2050.
ففي 2050 بكذا، يعني وخصوصا كريسبر والتقنيات هذه مي رخيصه، يعني نسبيا صحيح؟ يعني مي غالية في أغلب الدول العالم تستطيع أنها تحصل عليها وتصير في المستشفيات.
دائما أول ما تطلع التكنولوجيا بتكون غالية وبعدين يعني يعني ما بتخلي إنها تكون لدرجة غالية، إنها هي مش غالية كتكنولوجيا، غالية بدك عشان توصلها لدرجة إنها تستخدم روتينلي، هاي اللي رح تكون مكلفة. لكن وانس أنت عملتها يعني الكوست تبعها مش رح يكون
غالي. في 2050 هل بتكون باقي في أمراض؟
يعني حيكون في أمراض، وحيكون في أمراض إحنا اكتشفناها جديدة، أو أمراض إحنا كنا مشخصينها عليها مرض واحد واكتشفنا إنه في منه أنواع.
بس كلها نقدر نعالجها بالحمض النووي يعني، إذا عالجنا الجينات حقتها.
مش دائما المرض سببه جين، يعني أنت لما بتحكي مثلا البلد بريشر، هذا مرض مش يعني هذا جين، بس مش أنت يعني هذا يعني يعني في أمراض معينة أسبابها جينية أو تقدر تعدل الجين، وفي أمراض هي خلينا نحكي أشياء مختلفة، يعني القلب بيكون ضعيف مع الأوعية الدموية. هلأ إذا كان المرض لوكالايز في محل معين تقدر تعالجه، يعني أعطيك إكزامبل، مرض كل العضلات عنده متلفة، أنت صعب توصل التعديل الوراثي لكل العضلات. فأنا برأيي حيكون ناجح في الأمراض اللي هي أنت بتقدر تحدد، أو خلينا نقول الدمج حجم المشكلة قليل، بس إذا إشي بدك تعمله بكل جسم الإنسان حيكون صعب شوي. العضلات مثلا، العضلات لهلأ صعب أنه أنت تعملها تعديل وراثي، لأنه مش حتقدر توصل لكل عضلة بالجسم، تخيل أنت.
بس بكذا طيب على الأقل مثلا أمراض الدماغ، أمراض السرطان، أنه نكون وصلنا إلى مرحلة متقدمة جدا من القضاء عليها.
I think so رح يكون في علاجات لأشياء إحنا لا مش قادرين نعالجها، رح يكون في علاجات.
okay. طيب بالنسبة للسرطان، إذا برجع إلى اليوم اللي هو 2022، يعني من وعيت على الدنيا وكمية الحديث عن السرطان وعن اكتشافات علاجات السرطان أو ما في حكمها كثيرة، كل يوم نسمع أنه هذا الدواء، اليوم اكتشفنا شيء للقضاء على السرطان، اليوم سوينا مدري شلون، وين وصلنا اليوم لعلاج السرطان؟
هلأ وصلنا أنه زمان كان بس في عمليات، بعدين وصلنا أنه صار في أدوية كيماوية، بعدين صار في أدوية إشعاعية، هلأ في أدوية بيولوجية.
وش الفرق بين كيماوية وإشعاعية؟
هلأ الكيماوية أنت عم تاخد دواء، وهذا الدواء بيوقف انقسام الخلية. الإشعاعية أنت بتعطي راديو ثيرابي لهذا المريض، وهذا الراديو ثيرابي بموت الخلية، فهو external source يعني. هلأ في عنا أدوية بيولوجية بتعتبر هي أأمن من الكيماوية. ليه؟ لأنه الكيماوية ما بتميز الخلية السليمة من الخلية المريضة، لكن هي تأثيرها أسرع على الخلية المريضة، لأنه الخلية المريضة بتنقسم أكثر. هلأ العلاج البيولوجي يعني أو أتليست هيك يعني we claim إنه العلاج البيولوجي سيف، لأنه العلاج البيولوجي بس بيعالج الخلية اللي عندها مثلا زيادة PD-L1، أنت بتعطيهم أنتيبودي بسموهم مونوكلونال أنتيبوديز أو الكار تي سيلز مثلا، فبيكون هو more selective، أكيد في له side effects لكن مختلفة عن الكيموثيرابي مثلا، المراجعة والاستفراغ and so on، وسقوط الشعر. هلأ بتهيأ لي رح يكون في علاجات بالمستقبل، هي العلاجات البيولوجية رح يكون في لها أنواع أكتر من المونوكلونال. يعني كان في مونوكلونال، هلأ CAR T cells، رح يصير في عنا mRNA، رح يصير في عنا تعديل وراثي، كلها هاي تعتبر بيولوجية، يعني عم تستخدم انت مواد بيولوجية لعلاج السرطان.
أوكي. كم يأخذ الفترة من انه تكتشفون مثل هذه العلاجات في المعمل الى ان تصبح متاحة للمرضى؟
هلأ مثلا أعطيك مثال، يعني إحنا لما بنشتغل على نطلب، خلينا نحكي بنطلب funding، أو يعني بنحكي للgovernment إحنا في عنا هاي الأفكار، وإحنا بنفكر إنه هذا الشغل رح يكون كويس والchance تبعته إنه يكون ينجح عالية، فإحنا بنحكي مثلا 3-4 سنين تعمل proof of concept، بعدين تلاقي مثلا فكرة نجحت بدك تثبتها بسمول أنيمالز، بتيجي بعدين بتبلش شركات الأدوية بصير في عندها انترست، بتبلش تشتغل على لارج أنيمالز بنسميهم.
يعني مش الحيوانات الصغيرة، مثل إيش
الحيوانات الصغيرة؟ يعني الفار، الماوس، الرأت، الأرنب مثلا.
الكبيرة
الأكبر أنت بتيجي مثلا على البيكس، على الشمبانزي، نش شمبانزي، أنواع من أنواع القرود، دوكس مثلا، على أمراض على أجسام أكبر. بعدين بتيجي بتقول أنا بدي أعمل فرس إنمان، بدي أنا أعطيها للإنسان، لسه مش عم بعالجه، هدول مش مريضين، ناس healthy، بس بدي أتأكد إنه هذا الدواء مش عم يعطيهم side effects. بعدين تعمل recruitment لناس عندهم المرض وبدك تشوف. فإحنا عم نحكي يعني خلينا نحكي 25-30 years
واو
من اكتشاف إشي جديد.
طيب بعد اللي حصل في كورونا اليوم يعني وكيف إنه معجلوا منه ومسألة يعني وتجربته على طول على الملايين أو مليارات البشر، ما تخلي هذه المسألة بدل ما تصير 25 خلاص نبدأ نعجل في كل الأشياء؟
هلأ بالكورونا هي كانت عبارة عن حقنة عضلية، يعني أنت يعني بعدين هي بالكورونا هو يعني هو الجديد كان الـ mRNA والبروتين اللي عملوا
وسرعة سرعة السماح به.
صحيح، بس أنت مش عم تعمل في إشي إحنا بنسميه زي هو systemic effect الجسم كله، لكن بفرق لو أنا بدي أخذ دواء وهذا الدواء يكون حبوب أو أبر.
يعني
بفرق إنه أنت لما تعطي حبوبه بشكل دائم، بعدين الكورونا أنت عم تحكي على 2 injections، مش عم تحكي على إشي عم تعطيه كل يوم.
ما فهمت الفرق، ايش الفرق يعني اذا كانت جرعتين وثلاثة واني اعطيك
يوم؟ النسبة السمومية اعلى لما انت تعطي اشي كرونيك يوميا عن جرعة او جرعتين. بعدين يعني هلا هي بالكورونا هم فحصوه، لكن هي ما عملوا كل يعني فحصوا السيفتي تبعته. بالكورونا يعني ما كان في تعديل جيني، انت كأنك عملت الفيروس تمام، كانه يعني انت اسوأ الاحتمالات عم تحكي على واحد اعطيته كورونا فيروس. بس لما عم تحكي على ثيرابيز جديدة، هاي التقنيات الجديدة هي يعني بتهيأ لي خلينا نقول السكيل تبعها، انت عم تحكي على ممكن تعمل امراض تانية للانسان لو كانت مش مفحوصة كويس. ممكن يعني احنا في مثلا لترخيص الادويه الامراض بنسميها rare diseases، ان الامراض النادره بيكون اسرع. ليه؟ لانه ما لها علاج.
فدائما سنه مره كثير
بالضبط. هلا انت عشان تعطي علاج جديد ويكون بسرعه لازم ما يكون في لك كومبيتيتور، يعني ما يكون في علاج اوريدي موجود. لو في علاج موجود بدك تثبت انه انت احسن من هذا العلاج الموجود. في أمراض لهلأ ما علاج، مثلا البرين كانسر يعني السيرفايفل ريت تبع 1 year maybe to 18 months. إذا كان المرض إلى الآن ما الموتور نيورون ديزيز كمان يعني علاجه هو دواء واحد حاليا متوفر وما بيعالج المرض لكن بيزيد اللايف سبان باي فيو مانس. فبتهيأ لي بيعتمد إذا هذا المرض ما إله current treatment اللي هم أمراض قليلة عم نحكي عليها.
أوكي. فإذا ما في إذا في علاج يأخذ مثلا كم 10 سنين إذا ما له علاج حاليا، فأنت تعالج مرض.
هلأ من اكتشاف الفكرة أنت عم تحكي على proof of concept، عم تحكي على فكرة جديدة، 10 سنين هتكون شوي قليلة يعني. بس إذا أنت في proof of concept ولقيت أنه بالسمول أنيمال اشتغل، فعشر سنين معقولة.
أوكي. بس مثلا أحس أن التقنية تغيرت، يعني مثلا اليوم اللي سوته مثلا مديرنا أنه اكتشفت اللقاح في 24 ساعة فقط، صح؟
لا طبعا هم شغالين على mRNA من زمان، لكن
كتقنية موجودة من زمان. اكتشفت اللقاح لهذا المرض لهذا الفيروس بالتحديد أخذ معهم 24 ساعة، ويقولون أصلا أي وقت يجي أي وباء آخر أو أي فيروس آخر 24 ساعة نقدر أطلع.
لا لا أكيد مش 24 ساعة، هم يعني هم they spend time يعملوا الـ mRNA، يعملوا له stabilization، يعملوا الليبيد نانو بارتيكلز، عارفين السيفتي بروفايل تبعهم، لكن هم غيروا الأمينو الأحماض الأمينية أو النيوكليك أسيدز غيروها ب 24 ساعة إنه غير الكود يعني الشفرة الوراثية، لكن هو ما أخذهم 24 ساعة. هو
ممتاز يعني بس الشفرة الوراثية اللي هي تخص
أنا بقدر أعمل باللاب إن وان داي، أعمل mRNA لتارجت معين إن وان داي كان يعني، بس مش معناته إنه أنا بدأت تكنولوجي ب 24 ساعة.
لا لا أكيد أكيد، هي عملية تراكمية أخذت ظهر mRNA لها كم 20 سنة أكثر حتى. فأنا ما أقول إنه التقنية هذه كلها اكتشفت 24 ساعة غير منطقي، لا، بس قصدي إنه بوجود هذه التقنية اليوم وصلنا له، يعني صاروا يقدرون يكتشفون لقاح الفيروس في 24 ساعة بناء على التقنيات الموجودة.
يا تقدر تعمل adaptation للتكنولوجيا، يعني أخذ التكنولوجيا أغير فيها، يعني خلينا نقول بنسميها يعني تكون disease agnostic، يعني مش معتمدة على disease، هي جاهزة بحيث أنه أنت تبدل شغلة بس بسيطة كتير وتعالج مرض معين، وهذا الإشي تعلمناه من الكورونا. صحيح صحيح.
فقصدي يعني ليش لا نزال، يعني رغم كل التقنيات والتطور العلمي وحتى الفلوس اللي تصرف على الأبحاث وغيره والباحثين يعني أكثر من أي وقت سابق في تاريخ البشرية، لأنه لا تزال يعني تأخذ وقت طويل جدا، لأنه من نسمع أنه العلماء اكتشفوا علاج ما لمرض ما إلى أن يصبح جاهز للتطبيق هذه السنوات كلها، ففي ناس كثيرة تموت خلال هذه السنوات.
عشان إحنا لازم أول نفهم المرض، نفهم المرض إيش بسبب المرض، كيف أنا ممكن أعالج المرض، يعني أنا مثلا المرض هذا شو الخلية اللي أنا بدي أعملها تارجت، شو البروتين اللي أنا بدي أعالجه، بس لو أعطيته أو عالجته ما أضر خلية تانية بجسم الإنسان. فهي الوقت عم ياخد، لأنه فهم المرض بياخد وقت، جهود صناعة الدواء تاخد وقت، في فترة متزامنة بيكون في خلينا نقول overlap، في back and forth، يعني مثلا أنا أعمل دواء، هذا الدواء بخليني أفهم المرض مرة تانية وأرجع أعمل تعديل.
طيب اليوم أنت في جامعة كينغز في لندن وتديرين قسم الصيدلة، صحيح؟
هلأ أنا بجامعة كينغز كوليج لندن، أنا بروفيسور بالنانو ميديسن ورئيسة قسم التطوير الدوائي أو الميديسن ديفلوبمنت، صحيح.
كم نسبة عدد النساء الموجودين عندك في القسم أو في الكلية؟
هلأ طبعاً إحنا القسم تبعنا هو قسم من ثلاث أقسام. إحنا ثلاث أقسام بنشكل، بنسميها الانستيتيوت أوف فارماسيوتيكال ساينس، يعني القسم تبعي تقريبا عم نحكي على في assistant professors، professors و associate professors، في طلاب دكتوراه وفي post doctoral fellow، يعني عم نحكي على total يعني 100 شخص.
نسبتكم
من نسبة النساء يعني أنا عم بحكي على الأكاديميين تقريبا، يمكن إحنا خلينا نقول 30% من الأكاديميين في القسم تبعي طبعاً. overall في الديبارتمنت بقدر أقول إحنا يمكن برضو average 30%.
يعني حتى لو الأمم المتحدة تقول إنه 30% من الباحثين في العالم هم نساء. وش تعتقدي ليش عددكم لا يزال قليل؟
هلأ العدد قليل لأنه هي الأكاديمية demanding، يعني الأكاديمية بدها dedication، هي هلأ في جزء من طبيعة العمل، في جزء من طبيعة وظائف النساء عن الرجال، يعني في ناس ممكن مثلا يعطوا أولوية للبيت، في أكيد يكون break period بفترات معينة مثلا إذا أنجبوا أطفال أو وفي جزء تاني كمان حتى في العالم الغربي عم يعني لسه they are struggling فيه، إنه الإيكواليتي، إنه حتى في الباي مثلا في عندك باي جاب، الرجال رواتبهم أعلى من النساء، وطبعا هلأ صار في وعي أكتر بحيث إنه دايما في اجتماعات بتأكدوا إنه لو عدد النساء قليل لا لازم يكون في مقابلات، لازم يكون في عدد، أكيد لازم تكون امرأة موجودة، عم بتطلعوا لهذا الإشي أكثر؟ طبعاً أكثر من بتهيألي مجتمعنا العربي شوي لسه كمان بده. يعني أنا هلأ مرات بتطلع على صور من ميتينجز موجودة في مجتمع بتطلع واو كلهم رجال يعني، فبستغرب يمكن هذا الإشي مش مشكلة هناك، بس لا هون يعني إذا بتشوفوا شوي بنتقدوا. في تمييز، أكيد في تمييز، دائما في عنا ستيغما إنه men can do things better than women. طبعا صار في وعي إنه هذا الحكي مش مظبوط، و يعني في تغيير خلينا نقول، ويعني إحنا خلينا نلعب دور كبير بهذا التغيير، إنه يعني لأنه هذا الكلام أكيد مش مظبوط. يعني النساء، أنت لو خسرت النساء خسرت نص المجتمع، فإذا دولة بدها تستفيد من مجتمعها لازم تستفيد من هاي الطاقات إيكولي.
هل شفتي من خلال الفترة السابقة أنه في نمو في عدد النساء الداخلين في الجامعات، ولا فعلا يعني كل هذا الكلام لا يزال تأثيره على أرض الواقع قليل؟
هو في عدد كبير من النساء في الجامعات، لكن اللي بيصير انه انت عندك هرم. الهرم انت عم تحكي على مثلا طلاب، عم تحكي على شوي مور سينيور، كل ما طلعت انت للتوب مانجمنت
كل ما قلت النساء
they drop. فهم النساء موجودين، بالعكس انت كطلاب بتلاقي عدد طلاب اقل.
اي لا طلاب كثير يعني،
او يعني فيميلز فيرسس ميل، بس كل ما طلعت بالسينيوريتي
لفل هذه المشكله انكم تكونون اكثر تحت، كل ما طلعت يبقى رجال فوق.
بس واي مرات على فكره بيكون يعني نساء بدهم تشجيع، يعني بدهم، فهذا كمان الدور كمان خلينا نقول لو في مدير هو رجل لازم يوعى على هذا الإشي، ومرات بيكون في تشجيع. كمان بدنا ننتبه من البوزيتيف ديسكريميناشن، ما بدنا احنا نعطي رول لحدا هو مش مستاهله ريجاردليس هو كان ميل او فيميل، بس احنا نشتغل على كيف نخليهم ايكوالي كومبتيتيف. اي ثينك هاي نقطه مهمه.
يعني هو تحدي حقيقه، لأنها يعني كثير من الشعارات اللي دائما تكون موجودة، بس في الأخير النتيجة إنه تلقي لا يزال الرجال يأخذون النصيب الأكبر من هذه الأماكن القيادية، وخصوصا أنها ما العلاقة، يعني هي مجرد أبحاث، يعني حتى ما فيها مسألة الحاجة البدنية ولا ما، يعني بغض النظر عن، فهي مراكز أبحاث مفترض أن الناس تقدر تبحث فيها. وإذا أخذنا الأكاديمية يعني المجال هذا اللي هو مفترض دائما فيه التقدمية أخذناها، لا يزال برضو نفس الموضوع اللي هو وجود حظ النساء أقل من غيرهم. لكن
هلأ يعني هو في صحيح هي يعني مش شغلة بدنية، لكن هي demanding وبتاخد وقت كبير، فإذا ما كان في support من الفاميلي من البارتنر هذا كمان بيلعب دور. فيعني هي بتبدأ من البيت الصراحة.
أخذ وقت كثير من بيتك؟
طبعا أكيد أكيد، بس يعني في أولويات
يلا عساك القوة يا رب.
شكرا
شكرا جزيلا لك، يعني ممتن حقيقة الجيدك وقبول الدعوة.
شكرا أخ عبد الرحمن وفرصة سعيدة.
شكرا لك، شكرا لكم، شكرا لأسيل عبد الله خلف الإعداد، وفي الهندسة الصوتية محمد الحسن، وفي تحرير هذه الحلقة أنس خليل، وفي الإنتاج صالح بأسلام وهنادي الهذلي، وفي الإشراف على إذاعة 8 سحر سليمان. هذا فنجان، أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع. ننشر كل الإنتاج بحب من مدينة الرياض. الأسبوع المقبل ألقاكم.